اظلموا صفحوا أو يوزنوا رجحوا أو يحكموا عدلوا ولا يميل بهم عن دربهم لمم ولا يميل ولا يلم بهم عن دربهم لمم ولا يميل بهم عن وردهم ميل ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة النزل تنسي المواقف أهليها مواقفهم بصبرهم في البرايا يضرب المثل لكن ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل أفدي الحسين صريعا أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا يا ضرير نصول فيه تنتصل والشمر مشتغل في ذبحه عجل ساعد الله قلب فاطمة ساعد الله قلب صاحب الزمان والشمر مشتغل عيان في ذبحه عجل السبط منجدل يدعو ويبتهي أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا ضرير نصول فيه تنتصي والشمر مشتغلا في ذبحه عجلا والسبط منجدل يدعو ويبتهي تقول له يا خايب خل اخوي حسين ساعة اغمض له وامد له الماء يا للماء يا تباع ما هو يا ما هو شمامة الحلوة طباع والله بيخلي حسين روح حين تظهر يا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تقرر حقيقة وجودية ثابتة أن الإنسان سيصل إلى الله شاء أم أبى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كيف نصل إلى الله؟ كل واحد منا يطرح هذا السؤال، كيف نصل إلى الله؟ وما هي الطرق؟ وما هي الروافد التي توصلنا إلى خالقنا جل وعلا؟ الطرق إلى الله ثلاثة: العقل، الوجدان، السلوك. نأتي إلى الطريق الأول وهو طريق العقل. كيف يأخذنا العقل إلى الله؟ كيف يوصلنا العقل إلى الله؟ هنا نأتي إلى تجربة أنتوني فلو أستاذ الفلسفة البريطانية، عاش عمرا في الإلحاد، وعندما كان عمره 27 سنة كتب كتاب زيف علم اللاهوت، وجادل الدين وعلماء الدين وتحداهم، وكان حارس مرمى الإلحاد كما يعبرون عنه، كان يدافع عن الإلحاد بكل جهده، وكان يدعى في المؤتمرات وفي شاشات التلفزيون ليطرح حججه ويدحض حجج أهل الدين، إلى أن عام 2004 تفاجأ العالم بأن أنتوني فلو يكتب كتابا هناك إله. ويتحدى من ينكر وجود الإله، ويقول وصلت إلى الله عز وجل عبر شيء واحد، وهو التأمل في عقلي. عقلي هو الذي أوصلني إلى الله عز وجل. كيف عقله أوصله إلى الله عز وجل؟ هناك ثلاث نوافذ عقلية من خلالها وصل أنتوني فلو إلى ربه، وهي توصلنا إلى الله لو تأملنا فيها. النافذة الأولى تطابق العقل مع الكون. العقل يتطابق مع الكون. كيف يعني يتطابق مع الكون؟ إينشتاين يقول إن أكثر الأشياء استعصاء على الفهم في الكون أن الكون قابل للفهم. أكثر شيء أنت ما تفهم أنك تفهم. أنا أرى أنني أفهم الكون، لكن كيف أفهم الكون؟ هذا هو الذي يستعصي علي. أكثر الأشياء استعصاء على الفهم أن الكون قابل للفهم. كيف هذا الدماغ الصغير يفهم هذا الكون الكبير؟ ديفيز يزيد على كلام إينشتاين يقول وأكثر من ذلك استغرابا أن تتطابق المعادلات الرياضية في الذهن مع الكون. أنا الآن كعالم رياضيات، كعالم فيزياء، أقوم بوضع معادلات رياضية في دماغي وأرى تطابقا بين هذه المعادلات الرياضية وبين القوانين الحاكمة في الكون. كيف تتطابق المعادلات الرياضية في ذهني مع القوانين الحاكمة المسيرة لهذا الوجود؟ هذا التطابق هو الذي يثير الاستغراب. هذا التطابق بين معادلات رياضية في ذهني وبين الوجود هو الذي يجعلني أتساءل، كيف يفهم عقلي الوجود؟ كيف يتطابق عقلي مع الوجود؟ منذ أول لحظة حصل الانفجار العظيم قبل 13 بليون سنة، أول لحظة حصل الانفجار بدأ يتمدد هذا الكون تمددا، أنشأ العناصر وأنشأ المجموعات الشمسية. هذا الذهن، ذهن الفيزيائي، ذهن الرياضي يقيس هذا التمدد، يقول سار التمدد بحد حرج. لو كان هذا التمدد من البطء 1/10^17 لانطوى الكون على نفسه، ولو كان هذا التمدد 1/10^6 لتبعثرت محتويات الكون. كان التمدد بدقة رياضية هائلة سمي حدا حرجا، حفظ هذا التمدد إلى أن يؤلف عناصر الكون وشموسه ونجومه. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الذهن صاغ ذلك التمدد صياغة رياضية، وتلك الصياغة الرياضية تتطابق مع واقع التمدد. هذا التطابق يعني أن هناك مبرمج هو الذي برمج العقل بحيث تتطابق معادلاته الرياضية مع هذا الوجود. لو جاء إنسان، لو جاء مخلوق، مو إنسان، جاء مخلوق نزل من الزهرة ونزل على الأرض ورأى عالم فيزياء يتحدث عن درجة الحرارة، درجة الحرارة في الجو، في المحيط، في السوائل، في جسم الإنسان، يتكلم عن درجات الحرارة. بعدين هذا العالم زار المعمل، وجد في المعمل مقياس للحرارة، هذا المقياس يتطابق في دقته مع كلام ذلك العالم، ماذا سيقول؟ يقول حتما أكو علاقة. ما يصير المقياس في المعمل يتطابق في عده لدرجات الحرارة مع ما يمليه هذا العالم، إذن هناك علاقة بين دماغ هذا العالم وبين ذلك المقياس الذي في المعمل. أيضا هناك علاقة بين دماغ الفيزيائي الذي يحرر قوانين الكون عبر معادلات رياضية وبين واقع هذه القوانين. هذا يعني أن هناك مبرمجا صاغ العقل كالكون بحيث يتطابقان في النتيجة. هذه النافذة الأولى الذي ركز عليها أنتوني فلو. النافذة الثانية أن نرى نحن أن عقولنا جهزت بقضايا ما تعلمناها لا من أبينا ولا من أمنا ولا من البيئة ولا من التربية، نشأنا وهذه القضايا عندنا. كل واحد منا يسأل نفسه هل يمكن أن يوجد الجسم في مكانين في زمن واحد؟ تقدر أنت بجسمك تكون في هالمكان وفي الشارع في آن واحد؟ ما يمكن. هذه قضية يدركها العقل، ما يحتاج أحد يعلمه. العقل يدرك أن الصغير أقل من الكبير، أن الكل أكبر من الجزء، ما يحتاج تعليم. العقل يدرك أن لكل نتيجة سبب يؤدي إليها، ما يحتاج تعليم. العقل يدرك أن النور والظلام لا يجتمعان في شيء واحد، الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد. هذه القضايا التي يرى العقل أنها موجودة فيه، من أين تعلمها؟ من أين اكتسبها؟ يرى العقل أنها كامنة فيه، يدركها، يصدقها، يؤمن بها، من أين؟ لو لم يكن هناك مبرمج لهذا الدماغ، لو لم يكن هناك مبرمج لهذا العقل، صمم العقل على ضوء قضايا يدركها العقل بنفسه ويراها صادقة وواقعة وحقيقية. النافذة الثالثة، وهذا شيء مهم، هل تصدق عقلك أنت؟ عقلك إذا يحكم بحكم هل تصدقه؟ لو ما تصدقه، عقلك عندما يحكم بأن الأربعة نصف الثمانية، بأن سبعة في أربعة يعني 28، هل تصدق هذا الحكم؟ لو ما تصدق، تصدق سبعة ضرب أربعة يعني 28، كيف تصدق عقلك؟ ما الذي يبعثك على أن تصدق عقلك؟ إذا كان نشاط العقل مجرد نشاط كهروكيميائي وليس شيئا واقعيا، لماذا أنت تصدق عقلك؟ تصديقنا لعقولنا دليل على أن هناك مبرمج برمج عقولنا على أن تصدق بأحكامها، برمج عقولنا على أن تصدق بنتائجها، برمج عقولنا على أن تصدق بأحكامها. إذن من خلال هذه النوافذ، تطابق العقل مع الوجود في المعادلات الرياضية، وجود قضايا صادقة في العقل لم يتعلمها العقل من أحد، وجداننا أننا نصدق عقولنا، كل هذه النوافذ تدل على أن لهذا العقل مبرمجا من خارجه، برمج هذا الكمبيوتر الدماغي، برمجه وصممه بهذا النحو الذي يدل عليه ويرشد إليه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي من عقلك أنت تستدل على ربك، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. زين، هذا الطريق الأول، العقل يرشدنا إلى الله، يوصلنا إلى الله. الطريق الثاني، الوجدان. كيف يعني الوجدان؟ نجي إلى تجربة عالم آخر، تكلمنا عن تجربة إنجليزي أنتوني فلو، نجي إلى تجربة إنسان آخر عربي، مصطفى محمود، الدكتور المصري مصطفى محمود، كان ملحدا، صار مشككا، صار مؤمنا، كتب كتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان. كيف وصل مصطفى محمود إلى الإيمان؟ كيف وصل إلى الله؟ كيف حقق هذه الآية، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه؟ يقول من خلال الوجدان. كيف يعني من خلال الوجدان؟ نحن كلنا نتساءل عن الغيب، جتنا من الأسئلة البارحة في الحوار، ما هو الدليل على وجود الغيب؟ كيف نثبت أن هناك غيب؟ نحن نعيش عالم شهادة، عالم المادة، عالم الأجسام، عالم الشهادة، لكن هناك عالم وراء عالم الشهادة اسمه غيب، عالم الغيب والشهادة. ما هو دليلنا على عالم الغيب؟ مصطفى محمود يقول أنا وصلت إلى عالم الغيب من خلال نوافذ وجدانية في داخل شعوري، في داخل وجداناتي، في داخل نفسي، وصلت إلى الإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. النافذة الأولى للوجدان يقول كنت أتوهم فترة وحدة الوجود. يعني شنو وحدة الوجود؟ يعني أن هذا الوجود هو الله، ما في شيء ثاني. الله مثل الروح السارية في أجسامنا، في الأحجار، في الأزهار، في البحار، في الأشجار. الله هو ذاك النور والشعاع اللطيف الذي يسري في جميع الموجودات، هذا هو الله، كنت هكذا أعتقد. ثم تأملت، رأيت أن الأشياء تشترك في خلية واحدة. كيف؟ مثلا إنسان، نبات، حيوان. يشترك الإنسان والنبات والحيوان في أي شيء؟ يشترك في توليف كربون مع هيدروجين وأكسجين، الجميع يشترك في هذه الخلية. والدليل على ذلك أنه لو احترقت، إنسان، حيوان، نبات، كلها إذا تحترق تصبح شنو؟ فحما، كلها تعود إلى الفحم. إذن بين الإنسان والنبات والحيوان خلية واحدة. هذا الكربون أيضا هو أحد العناصر، كربون، سيليكون، هيليوم، جميع العناصر ترجع إلى عنصر واحد طبخ في الأفران النجمية الهائلة، ألا وهو عنصر الهيدروجين. بل كل الكون يرجع إلى خلية واحدة. كيف؟ أنت الآن، اليوم أنا كنت واقف على البحر، أنت الآن إذا تقف على البحر، إذا تقف أمام الزهرة، إذا تقف أمام الشجرة، تجد انسجاما نفسيا. أنت منسجم مع البحر، منسجم مع الشمس، منسجم مع الزهرة، منسجم مع الشجرة، منسجم مع الطبيعة. هذا الانسجام يدل على أن هناك رحم بينك وبين الطبيعة، هناك صلة قرابة بينك وبين الطبيعة. لو لم تكن هناك صلة قرابة وصلة رحم بينك وبين الطبيعة لما وجدت الانسجام والهدوء والتفاعل. إذا وقفت أمام البحر، أمام الزهرة، أمام الشجرة، أمام الطبيعة، هذا الشعور الوجداني بالانسجام دليل على أن الكون كله يشترك في بذرة واحدة، خلية واحدة، رحم واحدة. كل الكون خلية، كل الكون نسيج واحد، والنسيج الواحد يدل على أن لهذا النسيج صانعا واحد. كل الكون في ثوب مغزول، والغازل لهذا الثوب واحد. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذه نافذة وجدانية يركز عليها الدكتور مصطفى محمود. النافذة الأخرى يقولون، هو يقول، يقولون لا غيب، كل مادة وين الغيب؟ وأقول لهم إن العصر الذي نعيش فيه هو عصر الغيب أصلاً. أصلاً عصرنا هذا اللي نسميه عصر التكنولوجيا، عصر الذرة، هذا العصر أصلاً هو عصر الغيب، عصر الوصول إلى الغيب. كيف؟ نيوتن اكتشف الجاذبية، ببركات هذا المكتشف استطعنا أن نفسر سقوط التفاحة على الأرض، ببركة هذا المكتشف استطعنا أن نفسر ثبات المجموعات الشمسية في الفضاء. إذن الجاذبية هل أحسسنا بها؟ لا. هل عرفنا جوهرها؟ لا. لكننا آمنا بهذا الغيب وهو الجاذبية من خلال الإيمان بشنو؟ بآثارها. نحن نؤمن أن هناك جسيمات تحت الذرية، إلكترون، بروتون، نؤمن بأن هناك جسيمات تحت الذرية، نؤمن بذلك، لكننا لم نحددها وإنما أدركناها بآثارها، وصلنا إليها عبر آثارها. الطاقات التي نراها، احنا كل حياتنا طاقات، كهرباء طاقة، الاتصال طاقة، النقل طاقة، كل حياتنا قاعدين نتعامل بالطاقات ولا ندرك جوهرها وإنما ندرك آثارها. الجاذبية غيب أدركنا آثاره، الطاقة غيب أدركنا آثاره، الجسيمات تحت الذرية غيب أدركنا آثاره. إذا هذه أدركناها بآثارها ولم نصل إلى جوهرها، فكذلك هناك غيب يلف هذا الوجود ويسيطر على هذا الوجود كله، لا ندرك جوهره وإنما ندرك آثاره. لا إله إلا هو الله، لا إله إلا هو الحي القيوم. شوف لاحظ هذا التعبير، طبعا الآية مختلف في تفسيرها، لكن أكو تفسير من التفسيرات، انتبه لي جيدا. قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ليش قال الأسماء؟ ليش ما قال وعلم آدم الأشياء؟ طيب ليش يقول الأسماء؟ وعلم آدم الأسماء، ما قال وعلم آدم الأشياء كلها، ما قال وعلم آدم المخلوقات، وعلم آدم الأنوار، قال علم آدم الأسماء. ليش قال الأسماء؟ يريد أن يقول الإنسان لن يستطيع أن يصل إلى جوهر المسمى، وإنما يصل إلى المسمى عبر الاسم. أنت ما تقدر توصل إلى الجوهر، توصل إلى عبر شنو؟ عبر اسم، عبر أثره. لا تستطيع أن تصل إلى جوهر الأشياء أنت أيها الإنسان، وإنما تصل إلى الأشياء عبر شنو؟ أسمائها وآثارها، لا عبر جوهرها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنت تدرك الأشياء بآثارها، بأسمائها، بظواهرها، لا أن تدركها بجوهرها. لذلك قال وعلم آدم الأسماء. إذن نحن وصلنا إلى الغيب لكن عبر آثاره. النافذة الثالثة، يقول مصطفى محمود كنت أقول الروح هي الجسد، وأنا طبيب قمت بتشريح الجسد حتى أصل إلى الروح، ما وصلت. كنت أعتقد أن العقل هو الدماغ، حللت الدماغ حتى أصل إلى العقل فلم أصل إليه. إذن أين الروح؟ أين العقل؟ كنت أظن أن الإنسان هو هذه الحوافز الجسدية، حافز الجوع، حافز الجنس، حافز الشهوة، هو هذا الإنسان. ثم أدركت أن الإنسان أعلى من هذا الجسد. كيف؟ لأنني وصلت إلى أن الإنسان يمتلك إرادة، وهذه الإرادة يقهر بها الجسد. أما يضحي الإنسان بجسده؟ أليس هناك أناس جنود مجهولون يضحون باللقمة، يضحون بالأموال، يضحون بالفراش، يضحون بالدفء، يضحون بكل ما عندهم في سبيل غايات أسمى وأهداف أنبل، يضحون بما عندهم في سبيل العدل، الحرية، الكرامة. كيف يضحي الإنسان بجسده وبأمواله وبما عنده في سبيل أهداف أسمى لو لم تكن عنده إرادة أسمى من الجسد؟ أليس كذلك؟ لو كان الإنسان مجرد جسد كيف تصير عنده إرادة بأن يضحي بالجسد؟ لو كان الإنسان هو مجرد حوافز شعورية وجنسية كيف يمتلك إرادة قاهرة يضحي بهذه الإرادة بكل ما عنده في سبيل أهداف أسمى وأنمل؟ هذا دليل على أن الإنسان أعلى من الجسد، على أن الإنسان هو إرادة، وهذه الإرادة تعيش عالما أسمى وأعلى وأرفع من الجسد. تلك الإرادة هي الروح، تلك الإرادة هي النفس الإنسانية وليست الجسد. نافذة أخيرة لمصطفى محمود، علميا لا يمكن أن تدرك الشيء وأنت داخل الشيء. تقدر؟ ما تقدر. إذا أنت في السيارة تقدر تراقب حركة السيارة وأنت في داخلها؟ ما تقدر. من كان في داخل الشيء لا يمكنه شنو؟ أن يدرك الشيء. أنت داخل السيارة ما تقدر تراقب حركة السيارة، صح؟ فلو كنت أنت أيها الإنسان، لو كنت أنت الجسد داخل الجسد، لم تستطع شنو؟ لم تستطع أن تدرك هذا الجسد بتمام أحواله، بتمام أوضاعه، بتمام شؤونه. لاحظوا الإنسان شلون يقدر يدرك حركة الأرض إذا تحرر من الأرض؟ إذا خرج من الأرض وقف على كوكب آخر يدرك حركة الأرض، أما ما دام هو في الأرض ما يدرك حركة الأرض، ما يقدر يدرك حركة السيارة وهو داخل السيارة. إذن لو كان الإنسان هو الجسد فقط، لو كان عقلك هو الدماغ فقط، لو كانت روحك هي طاقة الحياة المنبثة في الجسد فقط، لما استطعت أن تتحرر من هذا الجسد وتراقبه. ألست تراقب جسدك؟ ألست تستطيع أن تصف جسدك وصفا دقيقا وتراقبه مراقبة دقيقة؟ هذا دليل على أنك في عالم أسمى من الجسد وأعلى من الجسد. ألست تستطيع أن تدرك الزمن؟ تقدر تدرك الزمن، تقدر تحلل الدقائق والثواني والساعات. كيف تدرك الزمن وأنت داخل الزمن؟ هذا دليل على أن لك وجود أعلى متحرر من الزمن يدرك الزمن ويراقبه ويصفه. إذن الإنسان روح أعلى من الجسد، أعلى من الزمن، وهذا هو الغيب. وصلنا إلى الغيب عبر هذه التأملات الوجدانية، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نجي الآن إلى الطريق الثالث، لا أطيل عليك. الطريق الثالث للوصول إلى الله، عندنا عقل يوصل إلى الله، عندنا وجدان يوصل إلى الله، عندنا السلوك يوصل إلى الله.
كم من شخص منا وصل إلى ربه بعقله لكن سلوكه سيء؟
كم من شخص منا وصل إلى الله بوجدانه لكن سلوكه يبعده عن الله؟ لكي تصل إلى الله بسلوكك مضافا إلى عقلك مضافا إلى وجدانك، حتى تصل إلى الله بسلوكك، هنا النبي محمد
يقول تخلقوا بأخلاق الله. الله عنده أخلاق، شنو أخلاق الله؟
تخلقوا بأخلاق الله حتى تصلوا إلى الله. كيف نتخلق بأخلاق الله حتى نصل إلى الله؟ القرآن الكريم يقول الوصول إلى الله، يا وصول منحدر، يا وصول مرتفع. الوصول المرتفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. انت اذا تريد ترتفع شوي ارتفع عن الارض. كل واحد يقول انا ما اقدر اطير. تقدر تطير، تقدر ترتفع فوق الارض. كيف تحلق وترتفع عن بالعمل الصالح؟ فيه يصعد الكف والعمل يرفعك عن الارض. تصل إلى الله وأنت مرتفع، إلى الله وهو منخفض. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. نحن نريد أن نصل إلى الله في ارتفاع لا في انخفاض. تخلقوا بأخلاق الله. ما هي أخلاق الله؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. هذه أخلاق الله. خلينا نركز على ثلاثة من الأخلاق ونختم حديثنا. كل مجتمع يحتاج إلى أخلاق الله، كل إنسان يحتاج إلى أخلاق. تخلقوا. الخلق الأول أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. طبعا احنا كلنا انانيين، لا 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 لا، انفسنا فقط، المهم نفسي، المهم وسادتي الناعمة، المهم جيبي، المهم بطني، المهم اسهمي، المهم تجارتي، المهم حسابي. نعيش الانانية المفرطة، نعيش الانانية التي تغرقنا من قرن الى قدم. نحن لا نعيش ذرة من الغيرية، ذرة من الإحساس بالغير. ولكن الرسول محمدا يقول اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك. كيف ميزان؟ أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. انا اسألك انت جالس ومستند وتغتاب فلان وتعتدي على فلان وتشرح في فلان وتنتقص من فلان، ترضى فلان يسوي لك هالشكل؟ ذرة من هذا ترضى انت؟ هل ترضى ان يغتابك الاخرون؟ هل ترضى أن ينتقص من حرمتك الآخرون؟ هل ترضى أن يعتدي عليك الآخرون؟ لا ترضى، تقوم قيامتك. إذا سمعت أحدا اغتابك، إذا سمعت أحدا اعتدى عليك، إذا سمعت أحدا ذمك، تقوم قيامتك. أنا لي حرمة ولي كرامة ولي شخصية، والآخرون أما لهم حرمة أما لهم شخصية أما لهم كرامة؟ كما لا تحب أن يعتدى عليك بغيبة ولا بإساءة ظن فلا تغتب ولا تسئ الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا
لا تتبع عورات الناس، هذا في كذا وهذا في كذا، جالس وتستقرأ عيوب الناس. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كما لك كرامة للآخرين كرامة، كما لك حرمة للآخرين حرمة. لا تقول الآخرين ما يهمني فيهم، خل أشرح فيهم بحسب ما أريد. لا، لك كرامة للآخرين كرامة. ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا الخلق الأول. شوف أنت تعيش هالخلق لو ما تعيشه، إذا تعيشه فأنت متخلق بأخلاق الله، أنت وصلت إلى الله عبر هذا الخلق. إذا ما تعيشه أنت بعيد عن الله. وإن وصلت إلى الله بعقلك ما وصلت إليه بسلوكك. تعال إلى الخلق الثاني. الخلق الثاني التواضع. من التواضع أن ترضى، يقول الإمام الصادق عليه السلام: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس. وين ما تجلس هو مكانك، المكان بالمكين، أنت تعطي للمكان قيمة مو المكان يعطيك قيمة. من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، أنت تبدأ بالسلام، وأن تترك المراء ولو كنت محقا. إذا صار بينك وبين واحد نقاش شفت مصر جادل، قل غفر الله لك خلاص. وأن تترك المراء ولو كنت محقا، لا تضيع، لا تدوخ حالك، لا تضيع وقتك، روح لأمور أهم، لا تضيع وقتك في جدالات فارغة لا معنى لها. اذهب إلى الأولويات، اذهب إلى الأمور الأهم. كن ذكيا في حياتك، تخطط للأولويات لا للتفاهات لا للجدالات الفارغة. التواضع متواضع فقط في السلوك، تواضع في العلم والمعرفة. العالم هو الذي يتواضع، العالم هو الذي يقول نعم أنا أخطئ، أنا لست مقدسا لست معصوما أخطئ. العالم هو الذي يتواضع، العالم هو الذي يظهر التواضع. شوف عندنا كثير من شبابنا مغرور بثقافته، مغرور بنظرياته، مغرور بعلمه، كأن الحقيقة عنده وحده بس. إذا تناقشه ما تقدر تناقشه، تناقش شنو؟ هذا هذا كل شيء عنده بديهيات، صح؟ إذا تناقشه كأنما أفكاره بديهيات، كأنما أفكاره مسلمات، تناقش شنو؟ هذا ما يعيش تواضع حتى لو أظهر التواضع. التواضع ينبع من داخل النفس، إذا كان يقبلك فهو متواضع. الإنسان الذي يقبلك في النقاش متواضع، الإنسان الذي يقبلك أن تختلف معه متواضع. الإنسان اللي يقول لك ممكن أختلف وياك في فكرة، ممكن أختلف وياك في رأي، ممكن إحنا نختلف، ممكن يكون الصواب وياك وأنا المخطئ. الإنسان الذي يقبلك ينفتح عليك في النقاش، يمكن أن يناقشك، يعيش تواضعا علميا. مجتمعاتنا يا إخوان تحتاج إلى التواضع العلمي، تحتاج إلى أدب الاختلاف. نحن نختلف، الاختلاف طبيعي، كل البشر يختلفون، ولكننا نحتاج إلى أدب الاختلاف.
الاختلاف هو أمر طبيعي شئنا أم أبينا. اختلاف مستوياتنا الذهنية، مستوياتنا الثقافية تفرض علينا أن نختلف في النتائج، هذا طبيعي.
فليس الاختلاف مرض وليس الاختلاف عيب، العيب أن تفقد أدب الاختلاف،
العيب أن يحولك الاختلاف إلى عدو إلى مشاكس، العيب أن يحولك الاختلاف إلى متوحش. إذا تحولت إلى متوحش عدو مشاكس لأخي لزميلي لجاري لرحمي لأنه اختلف معي في الرأي،
فهذا هو العيب، هذا هو المرض، هذه هي نقطة الخطر. فلنختلف لكن فلنعش أدب الاختلاف، فإن هذا من التواضع العلمي أن نعيش أدب الاختلاف. الخلق الثالث والأخير العفو عن الإساءة. كم يساء لنا، فإذا عفونا اكتسبنا الثواب. القرآن الكريم يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كن محسنا غض النظر عما يقوله الآخرون فيك، امشي في دربك، لا تنظر إلى الوراء، انظر إلى الأمام. من نظر إلى الوراء توقف، من نظر إلى الأمام سار ووصل. لا يهمك ما يقول الآخرون، اعف عنهم، اغفر لهم، اصفح عنهم. الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام وقف ابن عم على رأسه، واحد من أبناء عمه من أبناء الحسن من أحفاد الحسن، وقف على رأسه وشتمه ابن عمه. فلما فرغ من سبابه وشتمه قال الإمام السجاد لأصحابه أتريدون أن تعرفوا ردي عليه؟ قالوا بلى. تفضلوا، راحوا إلى البيت قالوا هذا مهيئ إلى شنو؟ مهيئ إلى قصيدة من الشتم والسباب. طرق الإمام البيت، خرج ابن عمه متوثبا للشر، قال سلام عليكم، لقد وقفت على رأسي وقلت ما قلت، فإن كان ما قلته في فأستغفر الله، وإن كان ما قلته ليس في فغفر الله لك. هذه أخلاق الله. فلنتعلم من زين العابدين العفو عن الإساءة، فلنتعلم من زين العابدين الخلق الرفيع. الرسول محمد، يذهب للطائف يدعوهم للإسلام، يأمرون سفهاءهم وصبيانهم أن ينالوا من النبي فينالونه بالأشواك والحجارة والأوساخ حتى دميت رجلاه. وجاء إلى حائط يعني إلى بستان ورفع يديه وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا رسول الله وكذلك أبناء رسول الله. وإذا بذلك الشخص يقف عليه ويقول جعجعت بكم وروعت أطفالكم وروعت نساءكم فهل لي من توبة؟ فقال له الحسين إذا تبت تاب الله عليه. وإذا بذلك الرجل يجسد التوبة، يجسد الإنابة. أنت في ليلة جمعة، ليلة دعاء، ليلة صلاة، ليلة توبة، خذ من هذا الإنسان خلق التوبة، خذ من هذا الإنسان خلق الإنابة. أبا عبد الله هل لي من توبة؟ قال إذا تبت تاب الله عليك. كيف أبا عبد الله أجسد التوبة؟ كيف أمثل التوبة؟ كيف أجعل التوبة عمل على الأرض؟ الحسين كلهم أنصار يعلمهم طريق التوبة، كلهم أنصار يعلمهم طريق الوصول إلى الله عز وجل. قفوا على خيمة العقيلة زينب، ترى هي صاحبة التوبة. قفوا على خيمة العقيلة زينب، لما وقف حبيب بن مظاهر مع أنصاره على خيمة العقيلة، السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليكم آل بيت رسول الله. من المسلم؟ عليك السلام. قال أنا ناصركم حبيب بن مظاهر. مرحبا مرحبا بناصرنا، مرحبا بناصرنا ومعيننا. قال لها يا ابنة فاطمة يا ابنة علي أوصينا، ترى احنا الأنصار كلنا واقفين على باب الخيمة، حبيب والحر وبرير وزهير كلنا واقفين على باب الخيمة، أوصنا يا ابنة علي. وقفت على بابها حبيب برير زهير، أوصيكم بهذه الوصية. ما هي هذه الوصية؟ أوصيكم بوصية أمي فاطمة. شنو وصية الأم فاطمة؟ أوصيكم بنصرة هذا الغريب الوحيد. مصيبتها. وحسينا وما هي إلا ساعة، وما هي إلا ساعة، وإذا الصورة تتكرر، وإذا بالحسين بين المخيمات واقف ينادي بلسان الحال أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عنا، من الذي ينصره؟ وإذا بزين العابدين يخاطب عم زينب ناولين السيف والعصا، ما تصنع بهما؟ قال أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي. أقبلت بالعصا والسيف، توكأ على العصا، خرج من الخيمة مناديا لبيك أبا عبد الله، يا ابن رسول الله. التفت الحسين خنقته العبرة، عليل ومريض ويمشي على عصاه. قال أخي أرجعي لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد. أرجعته ثم أقبل إليه يحادثه، قال بني هؤلاء بنات علي وفاطمة يتامى من بعدي، بني هدئ رواتهن، بني نشف دمعتهن، بني سكن لوعتهن. بعد أنهي هذه المصيبة. ثم همس في أذنه الشريفة، عند رسالة خاصة، وانت الرسالة لازم تتلقاها، وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم، أبو علي يسلم عليكم، أريدكم تردوا السلام هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الزيارة، ترد السلام من قلبك، السلام عليك يا أبا عبد الله. إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي. وسمعي وبصري. السلام على الذبيح العطشان. ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. نقرأ الآية المباركة لشفاء المرضى وتفريج الكرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه بصوت أعلى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. 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 عشر مرات يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اشف مرضانا خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الدعاء لولي الأمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.